الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه المحاضرات التي نتحدث فيها عن مبادئ العقيدة الإسلامية القائمة على دعائم العلم والمنطق. في آخر الحلقة الماضية بدأنا نتحدث عن الكونيات، أي الأمور التي يجب أن نعلمها مما يتعلق بالمكونات. قلنا أولا يجب أن نعلم أن هذا العالم الكوني مسخر للإنسان، وأفضنا القول في ذلك. ثم قلنا يجب أن نعلم أن هذا الكون بكل ما فيه قد بدأ من عدم وسينتهي إلى عدم، وقلنا إن العدم لا يشترط أن يفسر بلا شيء، بل يمكن أن يكون المعنى المراد التلاشي، وهو معنى من معاني الفناء الذي تضمنه قول الله سبحانه وتعالى: كل من عليها فان. ثم بدأنا نتحدث عما يسمى بقانون السببية في الكون، ولعل هذا هو العمود الفقري في مسألة الكونيات. قلنا إننا إذا تأملنا في هذه الظاهرة الكونية أو في العالم المتلاطم من حولنا، فلسوف نلاحظ أن هذا العالم عبارة عن سلاسل من الأسباب والمسببات. كل شيء ننظر إليه نجده ثمرة لسبب، ونجده في الوقت ذلك في الوقت ذاته سببا أيضا لشيء آخر. فالعالم أشبه ما يكون بالأمواج المتدفقة في نهر سائل طويل، ننظر إلى البحار فنجدها تسبب الأبخرة، نتأمل في الأبخرة نجدها تسبب السحب، ننظر إلى السحب فنجدها سببا للإمطار، ننظر إلى المطر فنجده سببا للنبات، ننظر إلى النبات فنجده سببا للغذاء، وهكذا دواليك. فالعالم كله عبارة عن حلقات مترابطة هي سلسلة أسباب ومسببات. ولكن ينبغي أيضا أن أقول لكم شيئا، ولعل ذلك فاتني في الحلقة الماضية، إذا نظرنا إلى العالم نظرة سطحية نجده مليئا بمليارات الأسباب والمسببات المتلاحقة، ولكن كلما سبرنا الغور كلما عمقنا النظر نجد أن هذه الأسباب تتناقص ثم تتناقص وهكذا. وإذا تابعنا سيرنا في سبر هذه الأغوار فلسوف نجد أنفسنا أخيرا أمام سبب واحد، وهو الذي يسمى بمسبب الأسباب. فالصورة بالنسبة للأسباب والمسببات إذا عمقنا النظر أشبه ما يكون بشيء مخروطي. مثلا لاحظنا الأسباب الكثيرة التي ضربنا المثل بجانب منها البحار وما يتسبب عنها، لكن لو عمقنا النظر لوجدنا أن الشمس هي مصدر هذا كله، ولذلك يسمونها أم الطاقة. وإن تابعنا ثم تابعنا سنجد أنفسنا أمام الجزع الواحد بعد الأغصان الكثيرة من الأسباب والمسببات. هذا الجزع الواحد هو ما يسمى بمسبب الأسباب، وهو الله سبحانه وتعالى. السؤال الذي يجابهنا عندما نقول هذا الكلام هو: إذا كان هذا العالم حقلا واسعا لأسباب ومسببات متلاطمة كثيرة، سواء في جسم الإنسان أو سواء على الأرض ظاهرها وباطنها، أو الهواء الساري بين السماء والأرض، أو الأفلاك، أو أي شيء، إذا كان هذا العالم حقلا لهذه الأسباب والمسببات، إذن فالفاعلية ليست عائدة إلى الله. الفاعلة عائدة إلى هذه الأسباب والمسببات. الدواء سبب للشفاء، سواء وجد الله أو لم يوجد فالدواء سوف يشفي. السم سبب للموت، النار سبب للاحتراق، الغذاء سبب للشبع، الماء سبب للري. إذا كانت هذه الأسباب فعلا أسبابا، فأين بقي دور الله سبحانه وتعالى الذي تحدثنا من قبل عن وجوده وعن الدلائل العلمية على وجوده؟ ما الجواب عن هذا السؤال؟ الجواب عن هذا السؤال أيها السادة والسيدات هو أننا عندما نقول هذا العالم حقل واسع للأسباب والمسببات، فإننا لا نعني أبدا بالأسباب تلك الأسباب الحقيقية العقلية الفلسفية التي يصطلع عليها الفلاسفة. لا نعني بقولنا إن النار سبب للإحراق وإن الدواء سبب للشفاء إلى آخره، لا نعني بذلك أن هنالك علاقة حتمية بين النار وبين الاحتراق لا يمكن الانفصال بينهما، لا نعني أن هنالك علاقة حتمية بين الدواء والشفاء وأن التأثير الساري من الأول إلى الثاني لا يمكن أن ينفصل إطلاقا، هذا غير وارد. وإنما نعني بكلمة الأسباب أن الله عز وجل جعلها فيما نرى أسبابا، ولذلك يسميها العلماء أسبابا جعلية. فالنار بطبعها لا تحرق، ولكن الله سبحانه وتعالى يخلق الإحراق بواسطة هذه النار. الدواء بطبعه لا يشفي، ولكن الله يخلق الشفاء عند استعمال هذا الدواء. الطعام بذاته لا يشبع، ولكن الله يخلق في كيان الشبع عندما استعمل هذا الغذاء إلى آخره. إذن فنحن نسمي فعلا هذه الأشياء أسبابا، لكن هذه تسمية لا تعني المعنى الذي يقصده الفلاسفة والجماعة الماديون من أن هنالك فاعلية حتمية تسري مما سميناه سببا إلى المسبب. لو كان الأمر كذلك لكان الإشكال الذي طرحناه فعلا إشكالا واردا، بل ينبغي هنا أن نكشف اللسان عن حقيقة علمية لا دينية أهم من هذا الذي قد قلته لكم. هذه التي الأشياء التي نظنها أسبابا ونسميها أسبابا أو عللا ونتخيل أن لها فاعلية، ليس لها إطلاقا أي معنى من معاني السببية، أي لم يثبت علميا أن لها أي فاعلية سببية قط إطلاقا. فالنار التي هي أبرز ظاهرة ينتج عنها الاحتراق، هذه النار علميا ما الذي نرى فيها؟ نرى أن الاحتراق يتم عندما يقترن شيء قابل الاحتراق بالنار كالهشيم مثلا، يتم الاقتران فيحدث الاحتراق، وهذا يتكرر ثم يتكرر ثم يتكرر نتيجة للاقتران زائد التكرار. تصورنا أن النار ذات فاعلية. لاحظنا أن هذا الدواء عندما يستعمله المريض يحدث الشفاء، وتكرر هذا وثم تكرر ثم تكرر. من هذا التكرار تخيلنا أن هذا الدواء مؤثر بطبعه في الشفاء. الطعام نتناوله ونكون جائعين، وبعد قليل نشعر بما يسمى الشبع، يحدث الشبع عند تناول الطعام، فيخيل إلينا أن الطعام ذو فاعلية، ومن ثم يسمى سببا حقيقيا. هذا ما يحدث. ولكن إذا سألنا العلم، هل هذه الظاهرة، ظاهرة الاقتران وحدها، دليل علمي على أن هنالك فاعلية حتمية من هذه الأسباب تسري إلى المسببات إطلاق؟ لو قال قائل هذا الكلام فهو مخطئ في حق العلم قبل أن يكون مخطئا في حق الدين. أنا أقول لهذا الإنسان الذي يقول إنني لاحظت منذ نعومة أظفاري أن اقتران الهشيم بالنار يعرف احتراقا، ولذلك فالنار سبب حتمي للاحتراق. أقول له علميا، لو استمر هذا الاقتران لا عمر إنسان كامل بل عمر الدهر كله، مجرد الاقتران لا يساوي حتمية علاقة. فأنت تجد الاقتران المستمر، لكن هل وضعت يدك على علاقة حتمية بين ما نسميه السبب وما نسميه المسبب؟ لم تضع يدك على هذه العلاقة الحتمية. إذن فمن أين جاء الحكم بأن هذا الاقتران المستمر دليل على هذه الحتمية؟ هذا كلام فضولي. الاقتران صحيح لأنك تراه، لكن النتيجة التي افترضتها حكم فضولي ليس لك من دليل عليه. الطبيب الذي يرى في الصدغيات مؤشرات الذكورة فيقرر أن الحمل سيكون ذكرا، أو مؤشرات الأنوثة فيقرر أن الحمل سيكون أنثى، ربما يتصور أن هنالك علاقة حتمية من هذا الذي رآه في الصدغيات وهذا الذي يقرره بعقله. نقول للطبيب من أين جاءت هذه العلاقة الحتمية؟ يقول منذ أن أصبحت طبيبا وأنا أشاهد هذا الاقتران مستمرا لم يشذ إطلاق. هل هذا دليل على حتمية العلاقة؟ إطلاق. الاقتران موجود نعم، لكن هذا الاقتران قد يكون لعامل خارجي، وليس حتما أن تكون هنالك سببية سارية حتمية طبيعية بين الشيء الأول والشيء الثاني. هذا الكلام العلماء قالوه، وأذكر أن هنالك كلام طويل للعالم الوضعي الذي يسمى هيوم، يقول لو رأيت أن الهشيم يحترق في النار مليون مرة لا أستطيع أن أدلي بقرار علمي بأن هذا الهشيم سيحترق أيضا الآن قبل أن أجرب، لأنني لا أدري ما الذي سيحدث عندما أجرب للمرة الأولى بعد المليون. لكن إذا جرب ونظرت فوجدت أن الاحتراق تم، تدخل هذه الظاهرة في مخزون العلم لأنها فعلا حصلت ووقعت. هذا كلام ليس نابعا من عصبية إيمانية أيها الإخوة، لا، هذا كلام علمي. وأزيدكم برهانا ودليلا على هذه الحقيقة. لعلكم جميعا تعلمون أن هنالك عالما اسمه بافلوف، عالم روسي، أراد أن يأتي ببرهان مادي على ما يسمى برد الفعل الشرطي. جمع طائفة من الكلاب وأخذ يجيعها ويقدم لها الطعام بعد جوع شديد مقرونا بجرس، واستمر على هذه الشاكلة مدة 40 أو 50 أو 60 يوما الله أعلم. كلما جاعت هذه الكلاب قدم لها الطعام، واقترن مع تقديم الطعام جرس يقرأ. بعد 50 أو 60 يوم أخذ يقرع الجرس الذي اعتادت الكلاب أن تراه مقترنا بالطعام، فهرعت الكلاب وبحثت عن الطعام واستجابت لها لها قرع الجرس هذا غرائزه، وسال لعابه وشعرت بأنها ستجد الطعام أمامها. دنبافيوف ما الذي فهم من هذا؟ فهم أن هذا الاقتران الصناعي المتمثل في الجرم بالشيء الطبيعي المتمثل في الطعام الذي تحتاج إليه هذه الحيوانات يخلق عند هذه الحيوانات ظاهر التصور أن هذه الأجراس سبب. نعم، وتحدث هذه الأسباب في كياناتها ما تحدثه الأسباب الحقيقية. هذا كلامه لقبض أراده، لكن نحن ماذا فهمنا من ذلك؟ فهمنا من ذلك أن طول الاقتران بين الجرس الذي كان يقرع والطعام الذي كان يقدم خيل إلى تلك الحيوانات أن الأجراس أو أن قرع الجرس سبب حتمي لوجود الطعام. هكذا طول الاقتران خيل إليها الأمر بهذا الشكل. بل أقول لو كان لهذه الحيوانات منطق يعي ولو كان لها لسان يتكلم لكتبت وقالت إن هذه الأجراس التي تقرع هي سبب حتمي للطعام وما إلى ذلك. وأكبر جديد على هذا أنها ظاهرة مستمرة. ما الفرق أيها السادة والسيدات بين هذا الاقتران الذي جعل الحيوانات تتصور هذا المعنى الحتمية بين الأول والثاني وبين الاقترانات التي نراها نحن لكنها اقترانات لا تحصر أعمالها في 40 أو 50 يوم، في سنوات طويلة جدا. المبدأ واحد، هنالك من قرن بينهما ويمكن أن يفصل بين هذين الأمرين عندما يشاء، لا سيما إذا عرفنا أن هنالك إلها يقرن بين هذا وذاك. من ثم فإننا نعلم لو أن عملية الاحتراق استمرت نتيجة لهذا الاقتران دهرا كاملا فإن مجرد الاقتران لا يعطينا دليلا علميا على حتمية العلاقة. وهذا كلام يرد به على الفلاسفة الماديين الذين ألهوا هذه الأسباب بدلا عن الله سبحانه وتعالى. طفل شب في داره وهو يرى أن جاره السمان إلى جانبه دائما يفتح دكانه 8 صباحا ويغلقها في 8 مساء ولم يجد أن هذه القاعدة تخلفت قط. بعد 50 سنة ربما يخرج هذا الإنسان من داره في 10 صباحا وهو يجزم يقينا بأنه سيرى صاحب الدكان في دكانه. ولو أن إنسان قال له من أين لك هذا اليقين، يقول أنا منذ حياتي منذ نعومة أظفاري أجد هذا الأمر. هل تصوره لهذه الضرورة الحتمية تصور علمي؟ أبدا. نقول له صاحب هذه الدكان ربما يعيش 100 عام وبعد 100 عام يخطر في باله أن يلغي هذه العادة، يلغي هذه العادة. ومن ثم لا يوجد قرار حتمي ملجئ إلى هذا الواقع بشكل من الأشكال. ما النتيجة التي ننتهي إليها أيها السادة والسيدات؟ النتيجة التي ننتهي إليها أن الأسباب لا تحمل في داخلها أي فاعل إطلاق. الله هو الذي يخلق من عنده الاحتراق عندما يقترن النار بالهشيم أو بما يشبه الهشيم. الله هو الذي يخلق في كيان الشبع عندما أتناول الطعام، هو الذي يخلق الري عندما أتناول هذا الماء، هو الذي يخلق. إذن هنالك مجرد اقترانات فقط، مثل صاحب الدكان، مثل موضوع الجرس والطعام بالنسبة للكلاب، مثل إلى آخره. والإنسان الذي آمن بالله لابد أن يعي هذه الحقيقة. فإذا حتى هي ليست أسباب جعلية بمعنى أن الله أودع فيها قوة، لا، غلط أن نقول إن الله أودع في النار قوة، إن الله أودع في الدواء قوة الشفاء، إن الله أودع في السم عامل الإهلاك. لو قلنا ذلك لغدت هذه الأشياء مثل الكمبيوتر يملأها الإنسان بالمعلومات ثم يتركها وينفصل عنها، مهما تركها وابتعد عنها فهي تمارس الفاعلية، وعندئذ تصبح هنالك قوى منفصلة عن الله تفعل ما يفعله الله، وتصبح شريكة مع الله سبحانه وتعالى. الله أودع قوة الاحتراق في النار، هكذا نقول؟ لا غلط. لو قلنا ذلك واعتقدنا ذلك فمعنى هذا أن هنالك قوة مستقلة عن الله اسمها قوة الإحراق، يأتي بها الله ويضعها في النار. معنى ذلك أن هنالك قوة اسمها قوة الشفاء موجودة في الكون مستقلة بذاتها، يحملها ويضعها في الدواء. هنالك قوة اسمها قوة الشبع مستقلة بذاتها، يحملها الله ويضعها في الطعام، وإذا بالطعام يشبع. معاذ الله، الكون كله عبارة عن نتائج لقوة واحدة هي قوة الله، نتائج لسبب واحد ألا وهو فاعلية الله سبحانه وتعالى. ودليلنا على هذا ما سبق أن قلناه في الأدلة العلمية على وجود الله، ثانيا الأدلة العلمية على صفات الله سبحانه وتعالى. كل ذلك يجبرنا، وقد آمنا بالله وآمنا بصفاته، يجبرنا على أن نعلم أن هذه الأشياء التي نظنها أسبابا ليست أسبابا، إنما يخلق الله عندها ما يخلقه من نتائج. وإن قال قائل فهل لك من دليل من نصوص القرآن على هذا أن هذه الأسباب ليست أسبابا حقيقية؟ نعم، انظروا أيها السادة والسيدات إلى قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ما معنى القيوم؟ قيوم على وزن فيعول، صيغة مبالغة، بمعنى هو القائم بأمر الكون كله، إليه إدارة الكون كله. وما هي إدارة الكون؟ إدارة الأسباب والمسببات. القيومية لله، إذن كل ما في الكون إذا انفصل عن الله فقد تلاشى، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. انظروا إلى قوله سبحانه وتعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ومعاذ الله أن يمسكهما بيد كيدنا. نعم، ما معنى ذلك؟ أي أن قيام هذا الكون بأفلاكه، بسماواته، بأجرامه العلوية وغير العلوية، بأرضه، بثقلها، بوزنها، بالغلاف الجوي الذي فيها، بكل ما يجري فيها، كل ذلك داخل تحت سلطان الله. وهذا معنى قوله: يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وهذا مثل قوله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. الآيات القرآنية التي تنص على هذه الحقيقة كثيرة. انظروا إلى قوله عز وجل: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. كان ينبغي أن يقال أو يقول: لو قلنا إن في الأسباب فاعلية أودعها الله، فهذه الأسباب بهذه الفاعلية المدعة فيها تتحرك وتنتج، كان مقتضى ذلك أن يقول: وآية لهم أن الفلك المشحون قد حملهم في البحر، وأن ينسب الحمل إلى الفلك لأنها أسباب كما نرى. ولكن ماذا قال الله تعالى؟ وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. حتى وعندما يتكاثر ويحتشد الناس داخل الفلك، داخل السفينة العملاقة، فإن الذي يحملهم في قلب هذه السفينة إنما هو الله سبحانه وتعالى. اخترق هذه الصورة، ضع نفسك أمام قيومية الله تجد هذه الحقيقة. وانظروا إلى هذا المعنى ذاته في قوله سبحانه وتعالى عن سيدنا نوح: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. ثم قال: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ما قال وحملته السفينة، قال وحملناه، بل هنا شيء آخر، لم يسمي السفينة باسمها الذي يخيل إلينا أن فيها فاعلية سفينة فرق، لا، قال وحملناه على ذات ألواح وجسر، على مجموعة أخشاب ومسامير، ليهون من شأنها وليرينا أن الفاعلية ليست كامنة في داخلها. هذه أدلة واضحة يا أيها السادة والسيدات، أدلة علمية، ومن ثم هي أدلة إيمانية، هي أدلة علمية أولا. بل نجد هذه الحقيقة ماثلة في هذا الحوار المؤثر الأخراج بين سيدنا نوح وابنه عندما تلاطمت الأمواج وهدرت المياه وأخذت تغطي وجه الأرض، واحتشد المؤمنون في ذلك الفلك، ورأى نوح ابنه وقد شرد، وكان ابنه بعيدا عن هدى الله سبحانه وتعالى. ماذا يقول البيان الإلهي؟ ونادى نوح ابنه وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، كان في معزل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ماذا قال؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هو المنطق الذي يراه الذين يجعلون من أنفسهم عبيدا للأسباب المادية، منطق الفلسفة المادية، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أي سأحتمي من الطبيعة بالطبيعة، سأحتمي من طبيعة هذا الطوفان بطبيعة الجبال وقمامها. هذا منطق من يحيل الأسباب إلى المادة. فماذا أجابه سيدنا نوح؟ نعم، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. لم يقل لا عاصم من الطوفان، لو قال من الطوفان لكان كلام الابن منطقيا سليما، لكن الخطأ هنا، لا عاصم اليوم من أمر الله. ليست المسألة مسألة طغيان طبيعة حتى تلتجئ منها إلى حصون الطبيعة، المسألة هي عبارة عن أمر من الله يسخر كل مكوناته لذلك. إذن نحن أمام دليل عقلي علمي على أن ما نراه أسبابا هي ليست أسباب، وإنما هي اقترانات طال بها الأمد، فخيل إلينا من طول الاقتران أن بين هذين الأمرين علاقة حتمية، تماما كما فهمت تلك الكلاب أن طول الاقتران بين الجرس وبين الطعام نتيجة علاقة حتمية. ثم رأينا الدليل على ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى. يبدو أن فيكم من سيسأل الآن فيقول حسنا كل هذا شيء مفهوم، لكن ما دام أن الفاعلية لله فقط، لماذا حجبنا الله عن هذه الفاعلية بما نثره حولنا من هذه الأسباب والمسببات؟ يمكن لولا هذه الأسباب لرأينا فاعلية الله وجها لوجه أمامنا. فلماذا جعل الله سبحانه وتعالى في ساحة هذا العالم جندا لا يتناهى مما ظنناه أسبابا؟ هذا السؤال قد يرد. الجواب عن ذلك هو أن لله حكمة باهرة فيها. أولا، الحكمة الأولى هي أننا عندما نلاحظ تراكب الأسباب مع المسببات والنتائج التي هي ثمرة فكر كما قلنا العلل الغائية، نجد فيها بصمات الصنع، نجد فيها دلائل الصنع، ومن ثم نعلم أن هنالك صانعا. أنا عندما أشعر أنني بحاجة فوق هذه الأرض التي أعيش فيها إلى طعام يتناسب مع حاجتي، إلى غذاء تتناسب مع الأسعار الحرارية الموجودة في كياني. نعم. ثم أنظر فأجد أن الغيوم، أن الأمطار، أن النباتات، أن ما يعلو فوق النباتات من ثمار، كل ذلك سخر ثم سخر ليحقق هذا الذي أحتاج إليه. أدرك أنني أمام علة غائية، وأدرك بصمات الصنع، ومن ثم أعلم أن لهذا الكون صانعا. عندما أجد أن المرأة قبل أن تضع مولودها ليس هنالك أي لبن في ثدييها، فإذا وضعت المولود وإذا باللبن بدأ، وإذا بالعلاقة دقيقة جدا بين هذا اللبن وبين هذا المخلوق الجديد. في الأسبوعين الأولين القيمة الغذائية تكون بسيطة جدا، تماما كما يتناسب مع هذا الطفل. في الأسبوعين الثالث والرابع تعلو هذه القيمة الغذائية مع تعقد الحياة لهذا الطفل، وهكذا. أجد هذه الظاهرة، أدرك أن هنالك صنعا، ومن ثم أدرك هنالك أن هنالك صانعا. تخيلوا لو أن الأمور كانت متنافرة، أشبع بدون طعام، يخرج النبات بدون مطر، تحدث الأمور هكذا هكذا منفصلة دون علاقات فيما بينها، لضاعت من أمامي دلائل وجود الله عز وجل، لأنني لا أجد أمامي دليل صنعة بشكل من الأشكال. هذه هي الحكمة الأولى، أي تراكم الأسباب مع بعضها البعض كتراكم أجزاء من جهاز، هو الدليل الأكبر على أن من وراء هذا الجهاز صانع. هنالك حكمة أخرى سأذكرها لكم إن شاء الله في الحلقة الآتية. والسلام